نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح، وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه، حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة، درس كتاب.
أهلا ومرحبا بك صديق المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. كنا قد بدأنا في الحلقات السابقة سلسلة جديدة من دروس الكتاب المقدس عن 6 علاقات مهمة في الحياة المسيحية، ألا وهي: أولا علاقة المحبة، ثانيا علاقة الصداقة، ثالثا العلاقة بين الرجال والنساء، رابعا العلاقة بين الأزواج، خامسا العلاقة بين الآباء والأبناء، سادسا العلاقات غير المتكافئة. وقد تناولنا في الحلقتين السابقتين علاقة المحبة وعلاقة الصداقة. أما في حلقة اليوم فسوف نرى ما الذي تقوله كلمة الله عن العلاقة بين الرجال والنساء فيما يتعلق بضبط النفس. كما فعلنا في الحلقات السابقة، سوف نستخدم هنا طريقة الخطوات 5 لدراسة الكتاب المقدس. الخطوة الأولى: اقرأ مقطعا من الكتاب المقدس. والمقطع الكتابي الذي سنقرأه اليوم هو من رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيكي، الأصحاح 4 من الآية الأولى وحتى 8. تقول: فمن ثم أيها الإخوة، نسألكم ونطلب إليكم في الرب يسوع أنكم كما تسلمتم منا كيف يجب أن تسلكوا وترضوا الله، تزدادون أكثر، لأنكم تعلمون أي وصايا أعطيناكم بالرب يسوع، لأن هذه هي إرادة الله: قداستكم، أن تمتنعوا عن الزنا، أن يعرف كل واحد منكم أن يقتني إناءه بقداسة وكرامة، لا في هوى شهوة كالأمم الذين لا يعرفون الله، أن لا يتطاول أحد ويطمع على أخيه في هذا الأمر، لأن الرب منتقم لهذه كلها كما قلنا لكم قبلا وشهدنا، لأن الله لم يدعنا للنجاسة بل في القداسة. إذن من يرذل لا يرذل إنسانا بل الله الذي أعطانا أيضا روحه القدوس. بعد أن قرأنا هذه الآيات من الكتاب المقدس، ننتقل إلى الخطوة الثانية، ألا وهي: لأن الله لم يدعنا للنجاسة بل في القداسة. إذن من يرذل لا يرذل إنسانا بل الله الذي أعطانا أيضا روحه القدوس. بعد أن قرأنا هذه الآيات من الكتاب المقدس، ننتقل إلى الخطوة الثانية، ألا وهي: اكتشف الحق الذي يعلمه المقطع الكتابي. ولمساعدتك صديق المستمع على اكتشاف الحق الذي تعلمه الآيات التي قرأتها أو سمعتها، حاول أن تجيب عن السؤال التالي: ما هو الحق الذي تعتقد أنه مهم بالنسبة لك في هذه الآيات؟ أو ما هو الحق الذي لمس عقلك أو قلبك في هذا المقطع الكتابي؟ قد يقول أحد الأشخاص: الحق الذي لمس عقلي وقلبي معلن في الآية الثالثة، وهو يتعلق بانتشار الخطايا الجنسية. فالكتاب المقدس يقول: لأن هذه هي إرادة الله قداستكم، أن تمتنعوا عن الزنا. نحن نعيش في زمن تزايدت فيه الخطايا الجنسية إلى حد كبير وخطير، ولا نبالغ إن قلنا إن طلبة المدارس باتوا معرضين للسقوط في مثل هذه الخطايا أكثر من أي وقت مضى. فالمجلات الرخيصة منتشرة في كل مكان، والأفلام الإباحية تعرض على شاشات التلفاز بمبالغ زهيدة، كما أن انتشار الإنترنت جعل كل شيء متاحا وسهلا للشباب من الجنسين. ورغم أن بعض الدول تروج لما يسمى بالجنس الآمن، إلا أن حالات الإجهاض بين الفتيات المراهقات في تزايد مستمر في جميع أنحاء العالم. وللأسف الشديد، فإن ما لا يدركه المراهقون هو أن الجنس الآمن ليس آمنا على الإطلاق. ومن المؤسف أيضا أن نرى أن الشباب من الجنسين لا يعرفون كيف ينشئون علاقات سليمة مع الجنس الآخر. لهذا فأنا أريد أن أتعلم مبادئ الكتاب المقدس بشأن كيفية إنشاء علاقات سليمة مع الجنس الآخر. قد يقول شخص آخر: الحق الذي لمس عقلي وقلبي معلن في الآية الأولى، وهو يتعلق بحياة القداسة. فالكتاب المقدس يقول: فمن ثم أيها الإخوة نسألكم ونطلب إليكم في الرب يسوع أنكم كما تسلمتم منا كيف يجب أن تسلكوا وترضوا الله تزدادون أكثر. هذا يرينا أنه لا يمكننا أن نعيش كما يحلو لنا، ولا سيما فيما يتعلق بالعلاقات مع الجنس الآخر. فالشيء الوحيد الذي يرضي الله هو قداستنا. وإن أردنا أن نكون قديسين فيما يتعلق بعلاقاتنا مع الجنس الآخر، فيجب علينا أن نراعي ثلاثة مبادئ. أولا، أن نبتعد عن الخطايا الجنسية. ثانيا، أن نتعلم السيطرة على أجسادنا، ألا نسيء إلى الآخرين بأي شكل من الأشكال. وهكذا، فأنا أريد أن أتعلم هذه المبادئ وأن أسلك فيها وأن أعلمها للآخرين أيضا. والآن ننتقل إلى الخطوة الثالثة، ألا وهي: اطرح بعض الأسئلة حول الآيات التي قرأتها أو سمعتها، وفيما يلي بعض الأسئلة التي قد يطرحها الناس عند قراءتهم أو سماعهم لهذه الآيات. السؤال الأول: ما الفرق بين الدعارة والزنا؟ نقرأ في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح 13 والآية 4 بحسب الترجمة التفسيرية، يقول: حافظوا جميعا على كرامة الزواج، مبعدين النجاسة عن الفراش، فإن الله سوف يعاقب الذين ينغمسون في خطايا الدعارة والزنا. يمكن القول إن الدعارة هي كل عمل جنسي غير مشروع مع زوجة رجل آخر أو مع زوج امرأة أخرى. أما الزنا فهو كل عمل جنسي مع أي شخص غير شريك الحياة، وهو يشمل الأفكار الجنسية والرغبات الجنسية والأحاديث الجنسية. وهكذا، فإن الكتاب المقدس يعلم بوضوح تام أن العلاقة الجنسية المشروعة الوحيدة هي تلك التي تتم مع شريك الحياة بعد الزواج. والكتاب المقدس يحذر بأن الله سوف يعاقب كل من ينغمسون في خطايا الدعارة والزنا. السؤال الثاني: كيف يمكنني أن أتحكم في غرائزي وشهواتي؟ لكي تتمكن من السيطرة على غرائزك وشهواتك، يجب عليك أن تتعلم المهارات التالية. أولا، تعلم أن تضبط لسانك. نقرأ في الرسالة إلى أهل أفسس الأصحاح 5 والآيتين 3 و4، يقول: وأما الزنا وكل نجاسة أو طمع فلا يسمى بينكم كما يليق بقديسين، ولا القباحة ولا كلام السفاهة والهزل التي لا تليق. نرى هنا أن الحديث عن الكلام القبيح يأتي في نفس سياق الحديث عن الزنا، والمقصود بالقباحة هنا الكلام البذيء. أما كلام السفاهة فيشير إلى النكت أو الطرائف الجنسية البذيئة. لذلك يجب على المؤمنين المسيحيين أن يمتنعوا عن كل كلام بذيء، وأن يتجنبوا سرد النكات والطرائف الجنسية التي لا تليق. ثانيا، تعلم أن تضبط عينيك. نقرأ في سفر أيوب الأصحاح 31 والآية الأولى، يقول: عهدا قطعت لعيني فكيف أتطلع في عذراء. فمن المعروف أن الذكور يجربون جنسيا من خلال ما يرونه بأعينهم، فإن شاهد الرجل امرأة ترتدي ثيابا غير محتشمة أو تظهر أجزاء من جسمها فقد يشعر بالإثارة ويبدأ بالتفكير بأفكار جنسية غير لائقة. وإن شاهد الرجل مجلة تحتوي على صور للنساء عاريات أو شبه عاريات فقد يقع في فخ الأفكار الجنسية النجسة. لذلك يجب على كل مؤمن أن يقتدي برجل الله أيوب، أي أن نبرم عهدا مع أعيننا بألا ننظر إلى أي فتاة نظرات شهوانية. وهذا يقتضي منا ألا نذهب إلى بعض الأماكن، وألا نتصفح بعض المجلات، وألا نشاهد بعض الأفلام. وفي حال أنك رأيت أشياء كهذه بالصدفة فلا تطيل النظر إليها لكي لا تقع في الخطية. ثالثا، تعلم أن تضبط قلبك وذهنك. نقرأ في سفر الأمثال الأصحاح 26 التحذير التالي من المرأة الشريرة: لا تشتهين جمالها بقلبك ولا تأخذك بهدبها. فمن المؤسف حقا أن بعض النساء يتعمدن إيقاع الرجال في الخطية، فهن يستخدمن ملابسهن أو حركاتهن أو مشيتهن أو نظراتهن لإغواء الرجال وإيقاعهم في شراك الخطية الجنسية. لذلك فإن الكتاب المقدس يوصينا بألا نسمح لأنفسنا باشتهاء جمالهن أو الانخداع بأساليبهن. وعوضا عن ذلك يجب علينا أن نفسح المجال لروح الله الساكن فينا لأن يهيمن على قلوبنا وأفكارنا. هذا هو ما قصده الرسول بولس حين قال في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح 10:5: هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح. رابعا، تعلم أن تضبط قدميك. نقرأ في سفر الأمثال الأصحاح 5:7-10 بحسب الترجمة التفسيرية، يقول: والآن اصغوا إلي أيها البنون ولا تهجروا كلمات فمي، أبعد طريقك عنها ولا تقترب من باب بيتها لئلا تعطي كرامتك للآخرين وسني عمرك لمن لا يرحم، فيستهلك الغرباء ثروتك حتى الشبع وتضحى غلة أتعابك في بيت الأجنبي. في ضوء هذه الآيات يجب علينا أن نتجنب الذهاب إلى الأماكن التي قد تجعلنا نضعف ونسقط في فخ إبليس. ومن الأمثلة على هذه الأماكن النوادي الليلية والحانات ومراكز المساج وغيرها. خامسا، تعلم أن تضبط يديك. نقرأ في سفر الأمثال الأصحاح 5:15-21 بحسب الترجمة التفسيرية، يقول: اشرب ماء من جبك ومياها جارية من بئرك، أينبغي على ينابيعك أن تفيض إلى الخارج كأنهار مياه في الشوارع؟ ليكن أولادك لك وحدك، لا نصيب للغرباء معك فيهم، ليكن ينبوع عفتك مباركا، واغتبط بامرأة شبابك فتكون كالظبية المحبوبة والوعلة البهية، فترتوي من فيض فتنتها وتظل دائما أسير حبها. لماذا تولع يا ابني بالمرأة العاهرة أو تحتضن الغريبة؟ فإن تصرفات الإنسان مكشوفة أمام عيني الرب وهو يبصر جميع طرقه. في ضوء هذه الآيات تعلم أن تسيطر على يديك أثناء تعاملك مع الجنس الآخر. فكما أن قوانين السير تبين لنا معايير القيادة الآمنة، فإن كلمة الله ترسم لنا حدود التعامل بين الجنسين. لذلك يجب علينا أن نلامس الآخرين بطريقة طاهرة ومقدسة. السؤال الثالث: ما المقصود بالآية أن يعرف كل واحد منكم أن يقتني إناءه بقداسة وكرامة؟ المقصود هنا هو أنه ينبغي على المؤمنين والمؤمنات أن يرتبطوا بالجنس الآخر بقداسة وكرامة. فللأسباب التي ذكرناها قبل قليل يجب على المؤمنين المسيحيين أن يرتبطوا بالجنس الآخر بطريقة ترضي الله. فإن كان غير المؤمنين منغمسين في الخطية ويرتبطون بعضهم ببعض بطرق شهوانية فينبغي على المؤمنين أن يفعلوا ذلك بقداسة وكرامة، فالله يريدنا أن نكون مفروزين له ومكرسين له. هذا يتطلب منا أن نضبط ألسنتنا وعيوننا وأذهاننا وقلوبنا وأقدامنا وأيدينا أثناء تعاملنا مع الجنس الآخر لكي نكون مقدسين للرب. السؤال الرابع: ما هي الحدود التي ينبغي على المؤمن أن يراعيها أثناء تعامله مع الجنس الآخر؟ يجب على المؤمنين المسيحيين أن يرسموا حدودا واضحة في علاقاتهم مع الجنس الآخر، ويجب أن تشتمل هذه الحدود على الجوانب الأربعة التالية. أولا، الزمان. يجب على الشاب والفتاة الراغبين في التواعد بقصد الزواج أن يتفقا فيما بينهما على مواعيد اللقاء وعدد مرات اللقاء في الأسبوع ومدة كل لقاء. ثانيا، المكان. فيجب على الشاب والفتاة الراغبين في التواعد بقصد الزواج أن يتفقا على أماكن اللقاء بينهما والأماكن التي يمكنهما الذهاب إليها معا والأماكن التي لن يذهبا إليها معا. ثالثا، الأنشطة. يجب على الشاب والفتاة الراغبين في التواعد بقصد الزواج أن يتفقا على الأشياء التي يمكنهما القيام بها معا والأشياء التي لا يمكنهما القيام بها معا. رابعا، التلامس الجسدي. يجب على الشاب والفتاة الراغبين في التواعد بقصد الزواج أن يتفقا على التعامل معا بقداسة وطهارة. وهكذا فإن طريقة ارتباط المؤمنين المسيحيين بالجنس الآخر تختلف تماما عن طريقة ارتباط غير المؤمنين بالجنس الآخر. الكتاب المقدس يوصي المؤمنين والمؤمنات أن ينشئوا علاقات فيما بينهم قائمة على القداسة والكرامة وليس على الشهوة الباطلة، وكل شخص يستخف بوصايا الله إنما يستخف بالله نفسه. السؤال الخامس: ما المقصود بالآية التي تقول أن لا يتطاول أحد ويطمع على أخيه في هذا الأمر؟ عندما يفعل الرجل شيئا حرمه الله ويرتبط بامرأة بطريقة بعيدة عن القداسة والكرامة، أو عندما يعاملها بطريقة شهوانية مثل ما يفعل غير المؤمنين، فإنه بذلك يتعدى على حقوق الآخرين مثل أبي الفتاة أو أخيها أو زوجها المستقبلي. بعبارة أخرى، عندما يسيء الرجل إلى أي فتاة من خلال استغلالها أو استغلال مشاعرها أو حبها له، فإنه بذلك يسيء إليها وإلى عائلتها وإلى الشخص الذي قد يفكر في الزواج منها في يوم ما. وإن كان الشخص قد اقترف خطيئة كهذه قبل إيمانه، فيجب عليه أن يعترف بها أمام الله وأن يتوب عنها وأن لا يعود لاقترافها مرة أخرى، لأن الإساءة إلى الآخرين هي إساءة إلى الله نفسه. كانت هذه هي بعض الأسئلة التي قد يطرحها المؤمنون بعد قراءتهم للآيات من الأولى وحتى الثامنة من الأصحاح الرابع من رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيكي. ويمكنك صديق المستمع أن تطرح المزيد من الأسئلة على هذه الآيات وأن تجيب عنها في سبيل تعميق معرفتك بكلمة الله. والآن ننتقل إلى الخطوة الرابعة، ألا وهي: استخرج بعض التطبيقات العامة والشخصية من الآيات التي درستها، وفيما يلي بعض التطبيقات العملية العامة التي يمكننا أن نستخرجها من هذه الآيات التي درسناها معا. أولا، يجب على كل مؤمن أن يسأل نفسه: كيف ينبغي علي أن أسلك لكي أرضي الله؟ ثانيا، يجب على المؤمن أن يسأل نفسه: ما هي الأشياء التي ينبغي علي تغييرها لكي أعيش حياة مرضية أمام الله؟ ثالثا، يجب على المؤمن أن يسأل نفسه: ما الذي ينبغي علي أن أفعله لكي أتجنب الوقوع في الخطية الجنسية؟ رابعا، يجب على المؤمن أن يسأل نفسه: ما الذي ينبغي علي أن أفعله لكي أسيطر على شهواتي وانفعالاتي؟ خامسا، يجب على المؤمن الأعزب أن يسأل نفسه: ما الذي يمكنني القيام به لاقتناء زوجة بقداسة وكرامة؟ سادسا، يجب على المؤمن أن يسأل نفسه كيف يمكنني أن أتجنب جميع أشكال الشهوة الجنسية التي ترافق نمط الحياة غير المسيحية. سابعا، يجب على المؤمن الذي اعتدى على حقوق الآخرين أن يتوب عن تلك الخطايا وأن يقبل غفران المسيح وأن يبدأ بداية جديدة وطاهرة، ولا سيما في علاقاته مع الجنس الآخر. ثامنا، يجب على المؤمنين أن يعرفوا أن رفضهم لوصايا الله المتعلقة بالخطايا الجنسية والعفة يعني رفضهم لله نفسه. بعد أن استخرجت بعض التطبيقات العامة من هذه الآيات، حاول أن تختار تطبيقا شخصيا واحدا تريد أن تمارسه في حياتك بدءا من هذه اللحظة. فمثلا قد يقول أحد المؤمنين: أريد أن أتعلم كيف أضبط عيني وأفكاري، وأنا أعاهد الله منذ هذه اللحظة بأني لن أنظر إلى الجنس الآخر بطريقة شهوانية، وبأني سأطرد أي أفكار شهوانية قبل أن تستقر في عقلي وقلبي. أو قد يقول مؤمن آخر: أريد أن أعلم الشباب في كنيستي أن الطريقة المسيحية في الارتباط بالجنس الآخر هي طريقة قابلة للتطبيق، وهي طريقة رائعة للحصول على شريك حياة مستقبلي. الخطوة الخامسة، صلي صلاة تتوافق مع الحق الذي لمس قلبك أو عقلك. فمثلا قد يصلي أحد الأشخاص قائلا: أبي السماوي، أشكرك على كلماتك المقدسة التي تعلمني من خلالها وصاياك، أعاهدك يا رب أنني سأتعامل مع الجنس الآخر بطهارة وعفة إكراما لاسمك القدوس باسم يسوع، آمين. قد يصلي شخص آخر قائلا: أبي السماوي، أعترف أمامك بأني أخطأت إلى بعض الأشخاص وأسأت إليهم، أرجوك يا رب أن تسامحني وأن تغفر لي خطاياي، وأنا أعدك بأني سأعامل الجنس الآخر بطهارة وقداسة من الآن فصاعدا باسم يسوع، آمين. في ختام حلقتنا هذه، صلاتنا لأجلك عزيز المستمع هي أن تكون قد استفدت وتباركت بدرس الكتاب المقدس لهذا اليوم. وإن أردت أن تتعلم المزيد فنرجو أن تتابع حلقاتنا القادمة. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع، آمين.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310 00357997386310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.